بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 19 من شهر رمضان 37400 من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان العشر الأواخر من رمضان.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن أفضل الشهور عند الله شهر رمضان، وإن شهر رمضان يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض. ومن دلائل حكمة الله جل وعلا أن جعل آخر شهر رمضان أفضل من أوله. والحكمة في ذلك يا عباد الله عائدة إلى أمور، منها لبيان أن الأعمال بالخواتيم. جعل الله عز وجل أكثر الخير في آخر شهر رمضان، لأن العبرة بخاتمة العمل. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. بل إن الله جل وعلا إذا سأل ملائكته عن عباده وهو أعلم سبحانه وتعالى، يسألهم عن خاتمة أعمالهم قبل أن يسألهم عن أول أعمالهم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ ولم يقل لهم: كيف وجدتم عبادي؟ كيف أتيتم إليهم في أول أعمالهم؟ بل قال: كيف تركتم عبادي؟ تركتموهم على الطاعة أم على المعصية؟ تركتموهم على الجد والاجتهاد والمبادرة أم على الكسل والضعف والتفريط؟ هذا يدل على أن العبرة بخاتمة العمل لا بأوله يا عباد الله. فإن من الناس من يعمل في أول حياته، ثم إذا كان في آخر حياته وفي نهاية عمره أفسد العمل، فإذا به يدخل النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيحين: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن هذا ينبهنا أيها الناس على النظر إلى آخر العمل، إلى خاتمة العمل يا عباد الله. وها أنتم في شهر رمضان ترون أن أيامه الأولى قد انقضت، جعل الله عز وجل لكم فيما بقي منه من العشر الأواخر منه، في الثلث الأخير منه، جعل فيه الخير والبركة والرحمة والفضل والشرف. فتنبهوا يا عباد الله، لأن كثيرا من الناس إذا أقبل شهر رمضان تراه نشيطا حريصا على الطاعة والعبادة، على حسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن، فإذا انقضت أيام رمضان الأولى إذا به يتقهقر ويتراجع ويتهاون، فلا يجد ولا يجتهد. والخير المدخر إنما هو في العشر الأخيرة، كما سيأتي بيان ذلك يا عباد الله. وانظروا كيف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسألة تمني الموت. ثبت في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وهذه هي الحكمة الثانية من جعل آخر رمضان هو أفضل من أوائله، ليزداد المحسنون إلى إحسانهم، ويستدرك المقصرون والمفرطون في طاعة ربهم. أن يستدرك من كان مفرطا، ها أنت في العشر الأواخر من رمضان، هل تستدرك أيها المفرط؟ ويا أيها المقصر، ويا من لم يعرف قدر وقيمة شهر رمضان، هذه الأواخر منه هي أفضل ما بقي، هي أحسن ما جعل الله عز وجل في أيام وليالي شهر رمضان. فأين أنت منها؟ هل يمكن أن تستغرق هذه العشر الأواخر، الأمر أو الثلث الأخير من شهر رمضان، أن تستغرقه في طاعة الله وأن تجتهد في عبادة الله جل وعلا؟ أم أنك ستلحق هذه العشر بما سبق في أوائلها من التفريط والتواني والكسل والضعف تجاه العمل الصالح؟ أين المحسنون؟ أين المتقنون لأعمالهم؟ أين المستجيبون لربهم تبارك وتعالى هذه العشر، ليزداد أهل الإحسان إحسانا، ويزداد أهل العمل الصالح عملا؟ فإن الله عز وجل قد ادخر لهم شيئا عظيما وخيرا كبيرا في العشر الأواخر من رمضان. وأين المفرطون؟ أين المقصرون في طاعة الله جل وعلا وفي ذكره وفي الاجتهاد في عبادته في هذا الشهر؟ أين هم؟ هل يستدركون ما فاتهم؟ هذه هي العشر الأواخر من رمضان. أيها الناس، علمنا حكمة الله جل وعلا كيف جعل آخر شهر رمضان هو أفضل أيام وليالي رمضان. بقي أن ننظر إلى ما جعل الله عز وجل من الشرف والفضل في هذه العشر الأواخر من رمضان، عل الهمم أن تشحن وعل العزائم أن تقوى. هذه العشر يا عباد الله هي عشر الجد والاجتهاد، ليست عشر الكسل والبطالة والخمول
والتفريط، إنما هي عشر الجد والاجتهاد. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجدا مجتهدا، وهو الأسوة الحسنة لنا، وهو القدوة المثلة لنا جميعا. ها هو يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، فإذا جاءت العشر اجتهد أكثر وبالغ وزاد في اجتهاده وجده. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح كما في صحيح الإمام مسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، ما لا يجتهد في غيره. ترى لأن هناك، ترى ما السبب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد هذا الاجتهاد البالغ المضاعف والزائد في العشر الأواخر من رمضان؟ لأن الخير العظيم مدخر في هذه الأيام وفي هذه الليالي. فأين أنت أيها المجد وأيها المجتهد؟ هذه هي عشر الجد لمن أراد أن يجد، هذه هي عشر الاجتهاد لمن أراد أن يجتهد، هذه هي عشر النشاط لمن أراد أن ينشط في طاعة الله عز وجل. الأنبياء والمرسلون كانوا مجدين مجتهدين في طاعة الله عز وجل، كما أخبر الله جل وعلا عن يحيى وعن موسى عليهما السلام، قال سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد ونشاط وعزم واجتهاد. وقال الله جل وعلا لموسى: فخذها بقوة، أي بعزيمة وجد واجتهاد ونشاط. كان الأنبياء على الجد والاجتهاد في طاعة الله، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبالغ في الاجتهاد في هذه العشر مبالغة شديدة حتى لا يقدر عليه كما كان يقدر عليه من قبل أن يؤتى إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأملوا في اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإخوة الذين في المؤخرة، للإخوة المتقدمين أن يتقدموا قليلا حتى يدخل من بقي، تفسحوا في المجالس. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مجدا ومجتهدا في طاعة الله عز وجل في العشر الأواخر من رمضان كثيرا. وانظروا يا عباد الله كيف كان جده واجتهاده، كيف كان حرصه الشديد، كيف كانت مضاعفة العمل عنده في العشر الأواخر من رمضان. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. تأمل قولها: جد وشد المئزر. الجد معلوم، جد في الطاعة والعبادة والذكر وتلاوة القرآن، جد في ذلك. وشد المئزر كناية عن جده واجتهاده، وقيل كناية عن اعتزاله للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف، والمعتكف لا يقرب النساء كما أمر الله عز وجل بذلك أو نهى عن قربانهن في حال الاعتكاف: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. ومما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجتهاده إحياء الليل، قيل إنه كان يحيي الليل كله ما لا يحييه في غير هذه العشر، وقيل كان يحيي معظمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير العشر الأواخر؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة حتى تفطرت قدماه، فقلت: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي الليل، كان يقوم الليل بالصلاة وبتلاوة القرآن، حتى إن قدماه لتتشقق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يتضاعف عمله ويزداد اجتهاده أكثر في العشر الأواخر من رمضان، حيث إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي الليل. ومما يدل على اجتهاده أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوقظ أهله، يوقظهم لعبادة الله عز وجل، يوقظ الأهل، يوقظ النساء والأولاد لطاعة الله جل وعلا، للجد والاجتهاد وإحياء الليل في العشر الأواخر من رمضان. قالت: وأيقظ أهله. ينظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول في شأن نسائه: أيقظوا صواحب الحجرات. وقال: من يوقظ صواحب الحجرات؟ يوقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه وأهله. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى إلى بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فطرقه ليلا، ففتح له فقال: ألا تصليان؟ قوما الليل وصليا في الليل وتعبدا ربكما في الليل. كان يوقظ أهله لأن الله جل وعلا أمره أن يوقظ أهله وأن يأمرهم بالصلاة وبحسن العبادة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوقظ أهله ويدعوهم إلى الجد والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. حرص زائد واجتهاد مضاعف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. إذن هذه يا عباد الله هي عشر الجد وعشر الاجتهاد لمن أراد أن يجتهد في طاعة ربه. أيها الناس، هذه العشر هي عشر الاعتكاف، عشر الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف في هذه العشر، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل وخلو القلب من الشواغل والعوائق التي تعيق المرء عن طاعة الله وعن ذكره وعن عبادته. والله جل وعلا قد ذكر لنا هذه السنة التي شرعها سبحانه وتعالى، فقال: وأنتم عاكفون في المساجد. يعكفون على ماذا؟ يعكفون على الصلاة، يعكفون على ذكر الله، يعكفون على تلاوة القرآن، يعكفون على الخير في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جعلنا الله وإياكم من هذا الصنف الذي يحيي الليل ويكون في طاعة الله جل وعلا وذكره. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، هذه العشر الأواخر قد أضلت، وهي عشر الفضل والشرف والقدر. فيها ليلة هي خير من ألف شهر، لأن يتعبد الإنسان في هذه الليلة، لأن يعبد الله جل وعلا في هذه الليلة، ويجتهد في العمل الصالح وفي طاعة الله وذكره، لكان ذلك خيرا عند الله جل وعلا من ألف شهر، من عمر طويل بلغ 83 سنة وأربعة أشهر. هل هناك أحد يبلغ هذا السن وهذا العمر الطويل؟ القليل من يصل إليه، إلى 83 وأربعة أشهر. هذه هي مقدار الألف الشهر، ألف شهر عبادة في ليلة القدر، قيام في ليلة القدر خير من عمل طال عمر صاحبه إلى 83 سنة وبضعة أشهر. هذه الليلة هي أفضل الليالي على الإطلاق، لأن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن، فقال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، هذه الليلة التي تسمى بليلة القدر هي ليلة الشرف، ليلة الفضل، ليلة الأجور العظيمة، هي ليلة التقدير الإلهي الذي يقدر الله جل وعلا فيها ما يشاء من الآجال والأرزاق وغير ذلك. ليلة قال الله جل وعلا مفخما شأنها، معظما أمرها: وما أدراك ما ليلة القدر. وهذه العبارة تدل على عظيم أمر الليلة، وما أدراك، كأن العلم بهذه الليلة خارج عن دراية البشر. وما أدراك ما ليلة القدر، إنها ليلة عظيمة، فما شأنها؟ قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم عظم الله جل وعلا شأنها، فجعل جبريل ينزل في هذه الليلة من كل سنة، وكذا عدد كثير وخلق وفير من الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، والملائكة الكرام البررة، هؤلاء لا ينزلون إلا برحمة وخير وبركة. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هو جبريل عليه السلام، ينزل أيضا في هذه الليلة لا للوحي ولكن للبركة والخير، لأن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن تنزل هؤلاء الملائكة تنزل خير للمؤمنين، خير للمتقين، فهنيئا لمن وفق لهذه الليلة. من أصاب خيرها فقد رحم، ومن حرم فضلها فهو محروم. حرم الخير كله إذا فاته أو فاتته هذه الليلة العظيمة المفضلة. قال الله جل وعلا: سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة ليست ليلة قصيرة في ساعة أو ساعتين، بل هي ليلة كاملة من ابتدائها إلى انتهائها، من غروب الشمس فيها إلى مطلع الفجر. قال الله: سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة هي ليلة السلامة، هذه الليلة ليلة السلامة من الشرور والآفات، ليلة السلامة من أن ينفذ الشيطان إلى بني آدم، هذه الليلة هي ليلة السلامة من العقاب والعذاب، ليلة شريفة عظيمة. فأين نحن يا عباد الله منها؟ إنها في العشر الأواخر، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتحرى هذه الليلة في العشر الأواخر، فقال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ومن أجلها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأواخر، رجاء أن تدركه ليلة القدر وهو على طاعة وعبادة. هذه الليلة هي ليلة الحكمة والحكم، كما قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه الليلة هي ليلة القيام لمن أراد أن يغفر له ذنبه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بما أعد الله جل وعلا للقائمين، واحتسابا للأجر والثواب منه سبحانه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا يا عباد الله لمن أدرك العشر الأواخر، ولمن أدرك ليلة القدر فاجتهد في طاعة الله عز وجل، وبذل جده واجتهاده ونشاطه في هذه الليالي خصوصا وفي العشر عموما. يا عباد الله، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاغتنام العشر الأواخر من رمضان. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعفو والرضوان والعتق من النيران. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا كيد الكائدين، ومكر الماكرين وظلم الظالمين. اللهم جنبنا وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.